بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي تتمة كتاب الشهادات وفي الدرس العاشر بعد المائة الثانية قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإقرار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه: باب الإقرار. الإقرار لغة هو الإذعان للشيء والاعتراف به، ومنه قرره بالشيء فأقر به إذا حمله على الاعتراف به، فهو مقر والشيء مقر به، وهو مأخوذ من المقر. أما شرعا فإظهار لأمر متقدم يوجب على قائله حقا، والأصل في حجية الإقرار الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وشهادة المرء على نفسه هي الإقرار. وأما السنة فكما في قصة العسيف يعني الأجير الذي زنى بامرأة الأعرابي، وفيها قال النبي عليه الصلاة والسلام: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. والحديث في الصحيحين، وقد ساق المصنف الحديث مسلم الحديث بتمامه. وأيضا رجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا والغامدية بإقرارهما كما في الصحيحين في قصة رجم ماعز، وهذا الذي ساقه مسلم بتمام. عفوا. وأما الإجماع قد حكاه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة في المغني وابن المنذر في الإقناع، فقال: وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الحر البالغ العاقل الرشيد إذا أقر بمال أو قصاص أو حد أو قطع أن ذلك يلزمه. هذا من جهة الإجماع. ومن جهة النظر أيضا، إذا وجب الحكم بالبينة فوجوبه بالإقرار من باب أولى إذا لم تكن هناك ريبة. ولذلك أيهما أكد، الإقرار أم الشهادة؟
الإقرار.
فإذا قرر الإنسان بما يوجب الحد مثلا فإنه يقام عليه الحد، وكذلك مثله في الحقوق المالية. ويرجح في ذلك المغني والكافي من كتب الحنابلة وشرح الزركشي وغيرها. نعم. نعم.
كيف الإقرار مع الريبة إذا لم تكن
الريبة؟ نعم.
كيف الإقرار مع عدم وجود الريبة؟
كيف؟ يعني هل يقع ولا لا؟ نعم، قد يكون متهما في عقله أو في شيء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به،
وهذا بالإجماع كما تقدم. نعم.
ومن أقر بدراهم ثم،
وهنا مسائل: الأولى أن يشترط في صح أنه يشترط في صحة الإقرار أن يقع من عاقل، وهذا يخرج
السفيه
المجنون. السفيه سيأتي الكلام فيه. المجنون لا يؤخذ بإقراره، لحديث عائشة رضي الله عنها وهو صحيح أن النبي عليه السلام قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. كذلك الصبي غير المميز، والنائم يعني بعد حالا في النوم كده أن عليه فلوس أو ليه فلوس، ما ينفعش يصحى، ما ينفعش يصحى يطالب بالنسبة والناس يطلبوا به. والمغمى عليه، لأنه قول من غائب العقل، وهذا أيضا بالإجماع، وقد حكاه ابن قدامة في المغني رحمه الله. وأما الصبي المميز فإن كان محجورا عليه فلا يصح إقراره. وإن كان مأذونا له صح إقراره في قدر المأذون فيه، وهذه يقول أحمد رحمه الله في رواية مهنة: في اليتيم إذا أذن له في التجارة هو يعقل البيع والشراء، فبيعه وشراؤه جائز. ومعلوم أن اليتيم يكون دون البلوغ، لم يبلغ الحلم بعد.
صح إقراره يا شيخنا لو كان مأذون له، صح إقراره وهكذا
فيما أذن له فيه. وإن أقر أنه اقتضى شيئا من ماله جاز بقدر ما أذن له، ما أذنه وليه فيه، كما في المغني أيضا.
ده ولو كان مخمور
سيأتي. الثانية: لا يصح الإقرار إلا من رشيد، فلا يصح من المحجور عليه لأجل نفسه وهو السفيه كالصبي. لماذا؟
لأنه لا يعرف التصرف في نفسه شيخنا، فكيف يعني يحكم على غيره؟
لأنه لو قبل إقراره بالمال لبطل معنى الحجر، وهو هنا السفه لنفسه. وهذا ما رجحه المؤلف رحمه الله هنا ابن قدامة. ولكن الصحيح الذي صرح به الأصحاب، يعني أصحاب من؟ أصحاب الإمام أحمد، أنه يصح إقرار السفيه، يصح إقرار السفيه فيما يتعلق بالمال، لكن لا يلزمه ما أقر به ما دام محجورا عليه. لكن إذا إن علم الولي صحة ما أقر به السفيه لزمه أداؤه. ليه بقى؟ يعني ممكن السفيه يعني حجر عليه فيقول لا لا فلان ويريد يلعب بهذا الكلام، ليس عنده ولا شيء، ويخرج من الحجر بهذه الطريقة. المسألة الثالثة: لا يصح إقرار المكره بغير حق لانتفاء القصد منه، فأشبه المجنون والصبي، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح وقد تقدم معنا كثيرا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، يعني الخطأ غير العمد، والنسيان، وما استكرهوا عليه. المسألة الرابعة: لا يصح إقرار المريض مرضا مخوفا بمال لوارثه إلا أن يصدقه الورثة أو تثبت بذلك بينة. وانتبهوا الإخوة اللي يجلسوا في المجالس الحكم بين الناس في مسائل البيع بالذات، بيع الأب للابن أو الأم للابن أو الابنة، لأن هذا كثيرا ما يكون بيعا صوريا ليس حقيقيا، فانتبه لهذا. حتى لو كان موثق هو طبيعي، إذا أخذ هذا لا يطلبون موافقة الورثة، إن حال الأب حياة الأب أو حال أم حياة الأم هو حل التصرف في ماله، فالقضاء لن يطلبوا منه يعني إذن الورثة، لأن ليس لهم حق، إنما الورثة مالهم يتعلق متى؟ بعد وفاة الموروث أو المورث. طبعا ما لهم حق في حياته
بعد ما مات
ينظر هل هذا كلام فعلا صوري ولا حقيقي. كثير خصوصا عندنا في مصر كثير يحصل هذا، يحصل مشاكل بين الناس بسبب هذا. لماذا هذا؟ لانعقاد سبب التهمة واعتمادا على قرينة الحال في قصده تخصيصه. مرض مخوف خايف يموت، يكتب لإحدى زوجتيه التركة أو نصف التركة، وحقها ماذا؟ المشاركة في الثمن إن كان عندها ولد، وإلا المشاركة في
الربع.
إن لو عنده 4 نسوة ها ويشتركوا في الثمن، كل واحدة إيه ربع الإيه ربع الثمن.
طيب شيخنا، لو في واحدة عندها بنات أو أولاد والأخرى لا تشارك في الثمن أو في الربع؟
لا، بنين أو بنات،
لا أقصد يعني تشارك اللي ما عندهاش أبدا أولاد منه، لا ذكور ولا إناث، تشارك في الربع أو في الثمن؟
من هي؟
عنده الآن زوجتان، واحدة منهم عندها أولاد منه والأخرى ليس عندها،
كلهم لهم الثمن 2، 3، 4 كلهم
كان له، يعني هو الذي له،
اشتركوا في الثمن كلهم. ما علاقة هذا بالولد؟
في حضرتك شو قلت الربع أو الثمن إذا كان له ولد؟
أنا إذا كان له ولد ليس لها هي،
طيب.
هي ليس لها علاقة. نعم. المسألة الخامسة: يبقى إذا المريض مرضا مخوفا، ولذلك تنازل ما في طلاقه، أو عفوا طلاقه أيضا إذا كان يقصد به أذية المرأة وعدم إراثها وعدم إرثها منه، فهذا يعامل بنقيض قصده وترثه. يعني ممكن واحد يقول صابر بس الصبر جميل، يعني اللي هو صبري بالهذا، لا يا أصبر، يقول لك أصبر ساعة من قبل ما يموت روح خبطها يمين أنت طالق. يقصد ماذا؟ ينفع بها الضرر؟ لا، إما أن تطلق أو تمسك بالمعروف، إما أن تطلقها بالمعروف أو تمسكها بالمعروف. المسألة الخامسة: في إقرار العبد، هل العبد يصح إقراره في كل شيء أم كل شيء دون القصاص والحد فيما دون النفس؟ لأن الحق متعلق في النفس بمن؟ به ولا بسيده؟ بسيده، لأنه مال يقدر. فإذا تعلق الإقرار بما يوجب القصاص في النفس، بما يوجب القصاص في النفس، فلا يقبل إقراره، لأن فيه ضرر على سيده، وهذه تسمى ماذا؟ تهمة. هذه تسمى تهمة. كيف تكون تهمة؟ هو راح يقتل نفسه،
عايز يفر من سيد،
هو عايز يفر من سيد اللي معين، للسيف ولا الرصاص. يعني كالمستجير من الرنداي بالناري يوم كده المستجير بعمر عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالناري. كيف يفر؟ ها؟ يطلب القصاص ويعفو عنه، يعفو عنه صاحب ولي الدم. بس العبد عبد عبد تمام دماغ يعني دماغه تمام. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأن إذا عفى يعني هنا من اللي حيأخذه العافي ولا يرجع للسيد الثاني الذي عفى يستحق هذا فينتقل ملكه إلى الذي عفى عنه. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقبل إقراره فيما يوجب القصاص في النفس كذلك. عدلوا بذلك بأن طبع الإنسان يمنعه من أن يقر على نفسه بما يقتضي ضررا عليه قتلا كان أو قطعا، فالتهمة منتفية هنا. قالوا ولأن العاقل لا يقر بما يوجب قتله ليضر بغيره، يعني ليس معقول أن العبد يقر بشيء يوجب قتله لكي يضر بمن؟ بسيده. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة، وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك.
نعم، يعني إذا أقر الشخص على نفسه أن عليه ألف درهم مثلا وأطلق هكذا قال علي لفلان 1000 درهم ثم سكت سكوتا يمكن أن يتكلم معه عادة، وهذا يخرج السكوت الذي لا يستطيع أن يتكلم، مثل ماذا؟ كان يغلبه عطاس أو تثاؤب أو كحة. أو أخذ في كلام آخر ثم عاد وقال إنما كانت زيوفا رديئة أو صغارا أو أقل قيمة أو مؤجلة لم يقبل ذلك منه ويلزمه ماذا؟ عليكم السلام. 1000 جياد ولا 1000 زيوفا؟
جيادة.
يلزمه 1000 جياد. 1000 جياد وافية حالة. لأن الإطلاق يقتضي ذلك. أنت الإطلاق في بيع السلعة أنك بتعطيني سلعتك وأنا أعطيك المال المقابل، ده الأصل. التأخير هذا ليس هو الأصل. لذلك انتبه في بعض المحلات يكتب إيه البضاعة لا ترد ولا تستبد. لا، هذا الإطلاق ليس بصحيح. لكن لو كتب زي ما يكتب مثلا الشكوك ممنوع من حق، لا بأس، مش عايز يشكك يعني مش عايز ياخذ بالتقسيط، لا بأس على راحتك. لكن البضاعة لا ترد والسبد لا، إذا كان فيها عيب ترد أو تقبل مع قيمة القرش هو مقدار المعيب. طيب، وهذا ما لم يكن السكوت أو الفصل اضطراريا أو لحاجة ككحة أو عطاس مثلا. لكن إذا أقر الشخص بهذه الصفات دون أن يفصل بينها وبين إقراره دراهم جياد حالة ولم يفصل بينها وبين إقراره، يعني قال هذه الصفات وأقر، هل يلزمه الوصف الذي أقر به؟ يقبل إقراره؟ نعم يقبل إقراره حينئذ كما في المغني بن قدام رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه.
يعني إن أقر الشخص بشيء ثم استثنى منه أقل من النصف، طبعا هذه مسألة لغوية، هل الاستثناء يصلح فيما فوق النصف أم لا، وهذا دون أن يفصل بين استثنائه وما أقر به قبل استثناؤه وصح منه، كمن قال لي على فلان ألف ريال إلا خمسة ريالات، هذا الإقرار يصح ولا ما يصح؟
نعم صح،
يصح، خمسة ريالات من مئة ريال. نعم.
قال وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله،
أي إذا استثنى أكثر من النصف لم يقبل استثناء سواء كان متصلا أو غير متصل، وسواء كان متصلا بما قبله دون فصل أم لا، لأن ذلك ليس من لسان العرب، وحينئذ يلزمه ما أقر به كله. وكذلك إن استثنى شيئا ليس من جنس المستثنى منه، كأن قال علي له 100 دينار إلا 5 ريالات، وكذلك إن فصل بين إقراره وبين استثنائه فصلا يمكنه الكلام فيه أو فصل بينهما بكلام أجنبي لم يقبل استثناؤه ولزمه ما أقر به كله نعم.
قال ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل ثم قال وديعة لم يقبل قوله، ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا أن يصدقه المقر له فيه.
طيب عفوا، قال رحمه الله تعالى ابن قدامة ومن قال لي علي ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله، وإن قال له عندي ثم قال وديعة قبل قوله، هكذا عندك؟
لا.
عيد. ومن قال
له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله، ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا
عندك هكذا في النسخة اللي عندك؟
في الأصل نعم
هكذا؟
نعم هكذا كما قرأ وائل.
وفي نسخة ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة يقبل قوله، وإن قال له عندي ثم قال وديعة قبل قوله. ليش عندك هذا؟
لا شك، لا في الأصل ولا في الشرع.
عجيب. هنا مسألتان، الأولى لو أقر شخص بشيء بقوله علي كذا ثم فسره بالوديعة أي منفصلة، هذه المسألة غير الأولى، لم يقبل قوله ويكون إقراره ويكون إقرار بماذا، وديعة ولا دين؟
دين،
لأن الأصل هو يأخذ من أجل ماذا؟ الدين. كأن يقول شخص علي 1000 ريال لفلان ثم يقول وديعة، فهذا لا يقبل، لأن لفظه علي للإيجاب، فمقتضى اللفظ لغة أنه يكون في ذمته وليس في ذمته، في ذمته. وهل الوديعة والوديعة ليست في ذمته؟ إذا هلاك الوديعة دون تعد وتفريط لا يوجب ضمانها، فلا تتعلق بالذمة بخلاف الدين، لأن الوديعة أنت واحد استأمنك على شيء وأنت جالس تحرسه له، فإذا يعني كمثلا وضع عندك مثلا دقيق وأنت وضعته في مكان قلت المكان جيد، قال لك جيد، فنزل المطر فخرب الدقيق صار عجينة أكلته الدجاج، فحينئذ هل يضمن؟ لا يضمن، طالما أنه وضعه في شيء يحفظ هذا الشيء في مثله لا بأس، لكن يضمن متى صاحب الأمانة؟
إذا فرط
في الأمانة. أما العارية هل هي مضمونة مطلقا؟ إذا استعرت من شخص كتابا مثلا، فهذا الكتاب أصابه ماء أو بلل أو حرق أو شيء فأفسدته، هل تضمن؟ وهذا يعني رغما عنك، ابنك فعل ذلك أو ابنتك أو زوجتك، هتعمل إيه؟ هتضربها؟ لا مش القضية هتضربها وتخبطها، مش مشكلة دي الوضوح ده في الضمان، تضمن ولا ما تضمن؟ ها؟ تضمن. العارية دي أنت من المستفيد؟ أنت المستفيد، أنت المستفيد بخلاف الأمانة، صاحبها هو المستفيد من حفظها عندك. لذلك لما تيجي تاخد شيء من أحد يقول له عارية ولا إيه بقى؟ تطلب منه شيء عارية ولا أمانة؟ أو هو بيحدد لك اللي بيعطي. نعم. هذه المسألة الأولى، وهذا هو المشهور من المذهب، وقيل يقبل قوله أنها وديعة على تأويل أن علي حفظها أو ردها ونحو ذلك. أما لو كان تفسيره بأنها وديعة متصلا بإقراره، إذا كان يعني قال علي 1000 ريال وديعة مباشرة لم يفصل لفلان، قبل قوله قولا واحدا، إذ محل الخلاف ما لم يفسره متصلا لو سكت. الصورة الثانية أو المسألة الثانية، لو أقر شخص بشيء بقوله عندي كذا ثم فسره بالوديعة قبل قوله، سواء كان تفسيرا متصلا سواء كان تفسيرا متصلا أو منفصلا، لأن هذا السكوت هنا من أجل التفسير، إذ تفسيره لا يعارض إقراره لأنه فسر كلامه بما يوافق ظاهره لا بما يخالفه، وعليه يثبت لها حكم الوديعة، يثبت لها حينئذ الحكم الوديعة. نعم.
الفرق شفنا أنه في الأولى قال علي وفي الثانية قال عندي.
نعم، يعني تفسيرية. نعم.
نعم. قال ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه 3 إلا أن يصدقه المقر له في أقل من في أقل منها.
نعم. أي لو كان المقر لفلان، يعني لو قال المقر لفلان علي دراهم لم يقبل منه أقل من 3 دراهم، لأن أقل الجمع إذا أطلق 3، ولا يحتمل أقل من ذلك إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها، لأنه يقر على نفسه، ولا يلزمه أيضا أكثر، لا يلزمه أكثر من 3 دراهم، لأن 3 أقل الجمع وهو اليقين، فلا يجب ما زاد عليها بالاحتمال كما ذكر ابن قدامة وغيره. نعم.
قال ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله.
إن أقر شخص بشيء مجمل، والمجمل ما احتمل أمرين أو أكثر دون مرجح، كأن قال علي شيء لفلان أو علي له كذا، هل يصح هذا الإقرار؟ نعم يصح، ولكن يجب عليه أن يفسر ما أبهمه في وما أجمله في هذا الإقرار، ولا يقبل تفسيره إلا بما يحتمل. يا مثل واحد لو قال أنا لي عند إبراهيم طيارة، لي عند إبراهيم شيء، فقال ما هو الشيء؟ قال لي عنده طيارة، هل هذا يعني معقول واحد عنده طيارة؟ هذا يبعد يبعد. أو واحد فقير جدا قال لكم تعطي له الطيارة بتاعت الشيء اللي عنده، هذا إما أنه في عقله شيء يمكن أعطى له طيارة لعبة، أو أنه
بيتهم إبراهيم كده
يعني شيء. يعني مش ممكن
ربما أقصد لعبة
نعم لعبة نعم. فلا يقبل تفسيره إلا بما يحتمل، فلو أقر بمال صح إقراره بأقل منه بأقل ما يتمول به عادة، لأن هذا هو أقل ما يحتمله لفظ مال. أما إن فسره بما لم يحتمل كأن قال له ميتة مثلا، يعني قال لي عند فلان شيء أعطيته شيء، قال ما هذا الشيء؟ قال أعطيته حمارا ميتا، هل هذا يقبل؟ واحد يعني يعطي شيء شخص أمانة عنده حمار ميت، هل ممكن هذا؟ إلا على قول من يأكل الحمير ميت أو الكلاب، فلا يقبل تفسيره لأن اللفظ لا يحتمل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يقبل إقرار غير المكلف.
طيب بركة لأن نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.